بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في صفحة 139 عندكم وهو المسمى بالشاهد، وإنما عدم التابع أو المتابع، يعني يصلح هذا وهذا. هي في المطبوعة التابع، استشكلناها بالأمس، هي صحيحة. وإنما عدم الذي يريد يشكل يشكل عدم، وإنما عدم المتابع أو التابع، يعني ما أحد تابع ذلك التابعي على روايته، هذا معنى. ليس هناك متابعة لذلك التابعي. في الحاشية، نعم، ذكر الحافظ رحمه الله في معنى قول الترمذي حسن صحيح من أقوال أهل العلم في ذلك، ذكر بعض الأقوال. من يذكر ما ذكره الحافظ؟ أنه يصفه الحافظ، طيب، أنه صحيح عند قوم، لكن نريد كان قبلها نقي كلام. طيب، صحيح عند قوم، حسن عند قوم آخرين، والجواب عنه عندك، نعم. ماذا يجاب عنه؟ بماذا يرد؟ أنه ماذا؟ لا بأس، أنه إذا حكم يحكم بنفسه ولا يعني بذلك الحكم أحكام الأئمة الآخرين. اترك الثاني، نريد هذا، ما زلنا فيه. أيضا قبل ذلك، أو ما بماذا قال الحافظ، ماذا قال الحافظ في توجيهه قبل الرد عليه؟ ماذا قال الحافظ في توجيهه؟ طيب، يعني قال فيها أنه غاية ما فيها أنه حذف فيه حرف التردد، أو وبماذا يجاب عن هذا؟ لأتى بها، لأتى بالأو. طيب، يعني سيأتي بحسن أو صحيح، أو حسن أو صحيح. الثاني الذي ذكره الأخ أن الترمذي يحكم على الحديث على حسب ما عنده، لا على حسب ما عند غيره. على هذا القول يكون حسن صحيح دون صحيح كما ذكر الحافظ، لأن الجزم أقوى من التردد. يعني الآن الذي جزم فيه بأنه صحيح أقوى من الذي تردد فيه فقال حسن أو صحيح. والرد على هذا، لا، الرد على هذه النقطة، ما قال فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. أحسن، لأن هناك أحاديث لم تختلف أنظار الحفاظ فيها مما قيل فيه بأنه صح الأسانيد، فليس فيه تردد أصلا، وهذا كله حيث التفرد. وإذا لم يحصل التفرد فالقول الثاني الذي ذكره الحافظ، طيب أحسنت، أحدهما صحيح والآخر حسن. بماذا اعترض على هذا القول؟ أو أولا، من هذا، من صاحب هذا القول؟ ابن الصلاح. بماذا اعترض عليه؟ بماذا اعترض عليه عندك؟ نعم، أنت حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، وبماذا يرد على ابن دقيق العيد؟ جيد، يعني الآن الرد من وجوه، الرد من وجوه. الأول كلام شيخ الإسلام الذي ذكره ابن رجب وقال فيه قد أجاب عن هذا بعض أكابر المتأخرين، أنه الحديث يكون في أصله غريبا، ثم إما أن تكون جميع الطرق إلى ذلك التابع صحيحة فهو صحيح غريب، أو كلها حسنة فهو حسن غريب، أو بعضها صحيح وبعضها حسن فهو حسن صحيح غريب. وأيضا من الإجابات التي ذكرت أو ذكر الحافظ وهي جيدة أيضا، من يذكر؟ يعني بقي إجابات ذكرت، الإجابة عن هذا تدخل في هذا الأمر، وهي إجابة جيدة ومهمة، لا بأس. جيد، أنه إذا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه يريد به باللفظ، وأن لمعناه شواهد أيضا الذي نريدها. ما سمعت؟ باعتبار السند وباعتبار المتن لا بأس، يعني جيد، لكن بقي أحسن ما يقال في هذا، أو من أحسن ما يقال في هذا، وموجود عندكم في الكتاب عندك. نعم ذكروها، أن هذه الصورة التي ذكرها ابن صلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول على الإطلاق، وإذا وجد القيد هذا فهو قليل نادر، ويمكن توجيهه بما ذكرت من الأقوال. فما ذكره الترمذي في قوله حسن وصحيح وأضاف إليه لا نعرف إلا من هذا الوجه قليل، الأكثر بدون هذه الإضافة. فالصورة التي ذكرها ابن صلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، هذا إجابة عنه، يقال هذه التي قال فيها الترمذي لا نعرف إلا من هذا الوجه قليل بالنسبة إلى ما أطلق فيه القول حسن وصحيح، والعبرة بالأكثر، والمراد أو العبرة بالأكثر والأغلب، هذا على التسليم الذي ذكره. كلام الوزير أيضا يعتبر خلاصة، يعني الكلام فيه نوع تكرار الذي في الحاشية، لكن من أجل يثبت هذا القول ويفهم على وجهه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. وصلنا هنا. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. نعيد. قال: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يعني في تعريف الحديث الحسن ذكر أنه يعني ذكر له ثلاثة أمور سيذكرها بعد. قال: فكيف يقول استشكل في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مثل الأولى، يعني كيف يقول هو غريب ليس له إلا طريق واحد، وهو يقول شرطنا في الحسن أن يروى من غير وجه نحو ذلك. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه في وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى، قوله حسن غريب غير حسن، حسن هذا شرط فيه، ثلاثة شروط ستذكر الآن، حسن غريب هذا يحتاج إلى سهم آخر سيذكر إن شاء الله. قال: وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، فما قال فيه حسن يعامل معاملة ما ذكره فيما سيأتي الآن، وما قال فيه صحيح فهو واضح، وما قال فيه حسن صحيح فقد سبق، وما قال فيه غريب سيأتي. قال: وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع الأول إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، يعني على الحسن، حيث قال في آخر كتابه في آخر كتاب سنن الترمذي العلل آخر كتاب الجامع، العلل التي في آخر جامع الترمذي، قال وما قلنا في كتابنا يعني السنن الجامع حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وعندنا هذه اختلفوا فيها سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب. وكل حديث فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وكل حديث يروى هكذا الصواب عندي. وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فهذا التعريف الذي ذكره الترمذي إنما يقع على ما قال فيه حسن لا غير. وسبق شرح هذا التعريف في اختصار علوم الحديث يعني توسعنا في شرحه وسيأتي إن شاء الله في الموقظة بما لا يعني إهماله الآن ما يضر إن شاء الله إهماله لا يضر. ونحن ما نريد نكثر الحواشي على الكتاب يعني نحاول أن نقلل. وهو واضح يعني من حيث الوضوح الأولي واضح ألا يكون راوي متهم بالكذب. أضاف ابن الصلاح المغفل كثير الغلط ويضاف لهما المتروك. يعني الآن عندك ثلاثة أمور: ألا يكون في الإسناد متهم بكذب أو مغفل كثير الغلط أو متروك، وما دونه عند الترمذي حسن. هذا معنى قول الترمذي حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب. هذا تفسير العبارة بأخطر ما يمكن، يخرج المتهم بالكذب والمتروك والمغفل كثير الغلط. أضافه ابن الصلاح على فهم فهمه وهو صحيح، على فهم فهمه وهو صحيح. ومعنى يروى من غير وجه نحو ذلك أيضا واضح أنه تتعدد طرقه وله تتمة ستأتي. ولا يكون شاذا كذلك، من درس البيكوني يعرف معنى الشاذ. فهو عندنا حديث حسن، هذا تعريف الترمذي للحديث الحسن. فالآن فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. ولذا قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. يعني الآن هذا التعريف خاص بالترمذي، ولأنه قال عندنا نسبه إليه. وهناك من أهل العلم من قال معنى عندنا هنا أي عند أهل الحديث ولا يريد بها نفسه، لكن هذا القول مرجوح صواب. هذا إن شاء الله قد وجد من قال بأن معنى عندنا في كلام الترمذي أي عند أهل العلم، فيكون مثل ما يقول فيه الخطابي الحسن عند أهل الحديث ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني يقول هنا ولذلك قيده بقوله عندنا يعني عنده هو، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. فإن الخطابي قال الحسن أو في تعريف الحديث الحسن عند أهل الحديث ما عرف مخرجه إلى آخره. الصحيح في عندنا أن هذا التعريف خاص بالترمذي. ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟ ما يقول فيه الترمذي حسن غريب؟ قيل يعني قال بعض العلماء معناها الحسن لذاته، إذا قال الترمذي حسن غريب فمعناها الحسن لذاته، وهذا القول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح. ف قول الترمذي حسن إن شاء الله الآن معروف، يعني على اصطلاحه معروف، صحيح كذلك معروف، حسن صحيح عرفنا، بقي الإضافة في كل شيء، حسن غريب، صحيح غريب، حسن صحيح غريب، هذه الإضافة ماذا يعنى بها؟ إذا عرفنا معنى الغريب عرفنا معنى الإضافة، إذا عرفنا معنى الغريب عرفنا معنى الإضافة. فالغريب عند الترمذي يطلق على ثلاث أشياء. الغريب عند الترمذي كما بينه ووضحه بنفسه، فيطلق مادة غريب على أو معاني الغرابة على ثلاثة أمور موجود في الحاشية الذي عند الكتاب. تدور على 3 معان: التفرد المطلق والتفرد النسبي والتفرد بزيادة في المتن. هذه 3 أمور. التفرد المطلق فيسمى غريب، معروف التفرد المطلق. ما رواه التابعي تفضل، ما رواه التابعي في أصله ولم يكن له متابع فيه، تفرد بإسناد تابعي، يتفرد بإسناد إلى الصحابي ولا يريه غيره لا عن الصحابي ولا عن غيره. سبق الكلام عن الفرد المطلق. الفرد النسبي قد يكون التفرد في من بعد التابعي، في من بعد التابعي، وقد يكون التفرد في التابعي نفسه عن الصحابي إلا أنه جاء عن صحابة آخرين، هذا النسبي وأيضا سبق. والتفرد بزيادة معناه زيادة، إما أن تكون شاذة أو محفوظة. تفرد بزيادة تستغرب، فإن كانت من إمام تقبل، وإن كان، وسيأتي لها كلام إن شاء الله قريبا. فهذا معنى الغريب، يعني في السياق، في سياق الحديث أو الكلام تعرف، يعني إذا قال هذا حديث صحيح غريب من خلال البحث في الحديث، تفضل، من خلال بحث الحديث تعرف معنى الغرابة، هل الغرابة نسبية أو مطلقة أو الغرابة لزيادة في الحديث بحسب الحديث الموجود عندك في كتاب الترمذي. مع البحث تعرف هل الغرابة يقصد بها الترمذي مطلقة أو نسبية أو زيادة في الحديث. هذه 3 أمور. فإذا لا يضر زيادة حسن صحيح غريب، معنى غريب الآن واضح. ما اشتهر الآن نذكره الآن. ما اشتهر عندهم بأن الغريب هو الضعيف مباشرة، هذا غلط على الترمذي وعلى غيره. قولهم معنى غريب مباشرة ضعيف، هذا غلط على الترمذي وعلى غيره. صواب أن الغريب عندهم أعم من الضعيف، يعني قد يكون ضعيف وقد يكون استغرب لشيء فيه يحتاج أن ينظر فيه، فهو أعم من قولنا ضعيف، قد يكون ضعيف وقد لا يكون ضعيف. فليست على إطلاقها غريب عند الترمذي ضعيف، فإنه يصحح يقول حسن صحيح غريب. إيش معنى حسن صحيح عنده؟ أرفع من حسن، حسن صحيح. وإضافة غريب الآن معناه أنه ضعيف، هم يقولون إذا كانت وحدها معناها ضعيف، لكن حتى وحدها لا تكون بمعنى ضعيف، وإنما بحسبها قد تكون ضعيفة وقد لا تكون ضعيفة. فمثلا في التفرد المطلق عندنا حديث تفرد به التابعي عن الصحابي ولم يريه أحد غير هذا التابعي ولم يأتي عن صحابي آخر، هذا معنى فرد مطلق. وسواء رواه عن التابعي جماعة أو واحد أو غير ذلك. هذا الآن إذا كان التابعي ضعيف ماذا سيكون الحديث؟ غريب وضعيف. إذا كان التابعي إمام من يعني يتفرد ويقبل تفرده، ماذا سيكون الحديث؟ سيكون غريب وليس بضعيف. هذا مثال أو توضيح إن شاء الله، الأمر في هذا سهل وواضح، إنما أردنا التنبيه. بعضهم عزى أيضا لابن كثير أنه إذا قال في كتابه هذا حديث غريب أنه يعني به ضعيف، وكذلك نفس الكلام يقال حتى على الترمذي على ابن كثير، فإنه يقول هذا غريب وأظنه من الإسرائيليات، يعني يزيد ما لو كان يريد به ضعيف يقول هذا ضعيف لا يثبت أو لا يصح عن النبي، لكن يقول أظنه من الإسرائيليات أو لعله موقوف أو كذا. فمعنى الغرابة هنا أعم من الضعف. كذلك الزيلعي في نصب الراية يذكرون عن هذا المصطلح أنه إذا قال غريب معناه ضعيف. بهذا إن شاء الله نعرف جميع اصطلاحات الترمذي الآن، لا تستكثرها، يعني الآن هي كثيرة في قول حسن صحيح غريب، حسن صحيح، حسن غريب، صحيح غريب، حسن صحيح غريب، كثيرة لكن كلها الآن موضحة. الحسن تعريفه موجود عندك في الكتاب، صحيح معروف، الحسن الصحيح فوق الحسن، ومعنى الجمع بينهما إن شاء الله فهم بإذن الله من خلال ما ذكرنا. الغريب معناه واضح، فإذا أضاف صحيح إلى غريب فمعنى أن الحديث صحيح، واستغرب لتفرد مثلا تابعي، حسن يعني مستند حسن وفيه تفرد إما نسبي أو مطلق أو فيه زيادة. واضح هذا؟ هل هناك إشكال سنخرج من هذا؟ أي إشكال؟ أو قال وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجهه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. مع ملاحظة أننا لم نعتمد شيئا مما ذكره الحافظ. يعني هذه العبارة يعني على تكريراتها التي ذكرها، وفيها يعني ذكرنا أن الصواب القول الثاني من قول حسن صحيح، وأنه ليس الأول، وأيضا تفسير الحافظ يعني لم يفسر الغريب هنا، وإنما قال واقتصر على تعريف ما يقول فيه حسن إما لغموضه، يعني لأنه غامض اصطلاح لنفسه، أو لأنه اصطلاح جديد. لاحظ اصطلاح جديد، معناه أن الترمذي أول من ذكر الحسن بهذه الصورة. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. الآن سيتكلم عن زيادة الثقة أو ما يسمى بالزيادة، سواء كانت من ثقة أو من صدوق، يعني معنى الثقة هنا يدخل، أو يقال زيادة الراوي. أراد بها هنا زيادة راوي الصحيح والحسن، وراوي الصحيح معناه الثقة فأرفع، وراوي الحسن معناه الصدوق. زيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، وهذا الكلام إلى هنا مقيد بكلام له في النكت. قوله زيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، هذا مقيد بما في كتابه النكت، فإنه قال حاصل كلامهم أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا، فإن زيادته لا تقبل. يعني الآن هذا نقض لقوله زيادة راويهما، الصحيح هنا أنه زيادة راوي الصحيح لا غير، أما زيادة راوي الحسن ففيها يعني ينظر في هذا الرجل الصدوق، فإن كان ثقة عند أهل العلم، وإنما عبر بعضهم على كلام المتأخرين كما نبهناكم عليه بأنه صدوق، فالعبرة بكلام المتقدمين فيه، إذا قالوا فيه ثقة فهو ثقة. يعني قلنا لكم أنه قد تجد أئمة يقولون في راوي ثقة ثقة ثقة، فيأتي إمام متأخر ويقول في حفظه شيء، ويأتي يتابع آخر متأخر فيقول صدوق، ويأتي الحافظ بن حجر ربما الذهبي ويقولون صدوق، هذا ليس بصدوق، هذا ثقة. الصدوق هو الذي اختلف فيه جرحا وتعديلا، أو يكون في حفظه كلام من أول إمام إلى آخر إمام، وهم يطعنون في شيء من حفظه. أما من وثقه أئمة ثم يأتي متأخر وكابن حبان أيضا، فإنه ربما غمز الراوي بالغلطة والغلطتين وغيره من المتأخرين الذين ربما تشددوا في الجرح. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة. الآن يقول ما لم تقع منافية، وهذا الشرط فيه نظر، يعني قوله ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، هذا الشرط المذكور فيه نظر حتى عند الحافظ في تطبيقاته وأحكامه على الأحاديث، كما يعلم ذلك من له أدنى ممارسة لكتب الحافظ وكتب غيره. قلنا هنا في الحاشية ويفهم من ظاهر هذا القول أن التفصيل في قبول الزيادة وردها هو وجود المنافاة وعدمها، لكن سيأتي كلام الحافظ قريبا أن القبول والرد لا يحكم له بحكم كلي، بل وفق دلالة القرائن بغض النظر عن المنافاة وعدمها، وهو الصواب الذي عليه جهابذة الحديث ونقادة. يعني قوله هنا ما لم تقع منافية لا معنى له، لا معنى له، وسينقضه فيما بعد، فسواء كانت منافية أو غير منافية العبرة فيها بالقرائن، العبرة في زيادة الراوي الثقة القرائن. ذكرنا شيئا من القرائن في نخبة الفكر، ذكرنا بعض القرائن، ولعلنا إن شاء الله نستذكر بعضها الآن من باب المراجعة. فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. هذا الكلام منقوض أيضا بكلام له آخر في النكت، فإنه يقول هناك: واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا لأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نعشاد. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غير من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يرويها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا. فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن انتهى. قلنا هنا: فلا شك أن ما نقلناه من كلامه في النقط أمتن وأقعد وأضبط، وهو الموافق لما عليه تطبيقاته وتطبيقات المحدثين. يعني الآن يقول هنا: وإما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، يعني هو يحكم بالمنافاة وعدم المنافاة. هناك من تأول هذا الكلام في ما لا يحتاج إليه، كلامه ظاهر أنه هنا يعبر بالمنافاة وعدم المنافاة، يقول إن لم تنافي تقبل، وإن كانت منافية يقول إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة. وهذا الكلام غير صحيح، يعني مردود بقول له في النكت نقلناه في الحاشية. والصواب ما سيأتي إن شاء الله في الزيادة، ما زال بقي كلام. قال: وإما أن تكون منافية، هذا تفسير المنافية الآن، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هذا مراده بالمنافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. وذكرنا لكم أن قوله منافية وغير منافية هذا لا أصل له في باب الزيادات، صواب سواء كانت منافية أو غير منافية يحكم عليها بالقرائن أو يحكم فيها بالقرائن. قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ من مخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح. هذا صحيح في زيادة الثقة، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. من يذكر لنا بعض وجوه الترجيح التي ذكرناها في الدروس الماضية؟ أن يكون ماذا؟ أن ينظر إلى درجة الراوي في شيخه، درجة ضبط الراوي في شيخه، لكن نريد قبل هذا درجة ضبط الراوي في نفسه. الآن نحن ننظر إلى الراوي، الراوي في نفسه هل هو ضابط أو غير ضابط؟ فإن كان إماما حافظا فإنها ربما تقبل منه زيادة ولو خالفه ثلاثة أو اثنين، إذا كان حافظا إماما متثبتا. فإذا في هذه الحالة نحن نعمل جانب الحفظ على جانب العدد، هذه قرينة، قرينة الحفظ ترجح على قرينة العدد، لأن هذا إمام زادها ولم يزدها مثلا ثلاثة كلهم ثقة أو واحد منهم صدوق وخالفهم إمام فزاده، فنقول زيادة الثقة مقبولة في هذه الحالة لأنها من إمام حافظ. اتكأنا في هذا الترجيح على ماذا؟ على درجة ضبط الراوي لهذه الزيادة، فإنه أضبط منها من أولئك. عكس ذلك أن يأتي راو وإن كان ثقة فيروي زيادة لا يزدها ثلاثة أو أربعة من الرواة الذين هم ثقة وأرفع من ثقة، ففي هذه الحالة لا يقبل ولا تقبل هذه الزيادة. وجانب الترجيح في هذا أو قرينة الترجيح في هذا العدد، يعني نظرنا إلى العدد فرجحنا الكثرة على الواحد، لأنهم يقولون الواحد يعني معرض للنسيان والغلط دون الجماعة، خاصة إذا لم يكن بالحفظ بذاك، يعني ليس إماما حافظا وإنما ثقة وربما له أفراد وله أغلاط، فلتكن هذه الزيادة من أغلاطه ومن أفراده. هذه بعض الجوانب. أيضا ذكرنا شيئا مهما، الملازمة، إذا كان ملازما لشيخه وإن كان دون بعضهم في الحفظ، فهناك من لازم مثلا أباه أو جده أو بعض أقربائه ملازمة كثيرة، فرجحت بعض رواياته على الأئمة، يعني نرجح بعضهم وإن كان في حفظه، يعني ليس مثل الأئمة بسبب ملازمته للشيخ، بسبب ملازمته للشيخ. فهذا أيضا جانب أو قرينة من القرائن الترجيح، ملازمة الراوي لشيخه أو كون الراوي أثبت الناس في شيخه، يعني بمعناها إن شاء الله، أو كون الراوي من أثبت الناس في شيخه. هناك بعض الرواه ضعيف، هناك بعض الرواه ضعيف، لكن إذا روى عن بعض مشايخه يقولون هذه رواية مستقيمة أو هذه رواية قوية مع أنه ضعيف، فهذا أيضا تعتبر قرينة من قرائن ترجيح الضعيف. سبق معنا كلام الحافظ يعني حول هذا، ذكرنا نحو هذا الكلام يعني في باب في تقسيمات الحديث، عندما قال في صفحة 112: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. يعني بعض الأحيان تأتي قرائن، فمثل هذه القرائن قد تعمل أحيانا، يعني تقول هذا الراوي الضعيف حفظ، أو هذه المتابعة نافعة لأن هذا الراوي من أحسن الناس، يعني تضعيفه في شيخه ليس شديدا وإنما مضعف تضعيف خفيف، فلا بأس أن يصلح في الشواهد مثلا. يعني هناك بعض الرواة مثلا يقولون ضعيف جدا على إطلاقه، لكن ربما يكون قويا، يعني تجد عبارات لما يقولون هو في فلان لا بأس به، ويعنون بأنه ضعيف فيه وليس بشديد الضعف. فمثل هذا قرينة ترجح جانب القبول، لكن ليس حسن لذاته وإنما لغيره. وباب القرائن واسع، وهو مشترك بين أهل الحديث وأهل الأصول، باب القرائن مشترك بين أهل الأصول وأهل الحديث وأهل التفسير، باب القرائن واسع، يعني يشترك فيه أهل الأصول وأهل الحديث وأهل التفسير، ولكل قرائن. يعني قرائن أهل الحديث لا يعني أهم قرائن ربما عشر أو نحو ذلك. هناك مؤلف في القرائن أو مؤلفات في هذا الباب كثيرة في الأصول وفي الحديث، في الأصول وفي الحديث. وهناك كتاب اسمه قرائن ترجيح المحفوظ، طيب قرائن ترجيح في المحفوظ والشاذ والمنكر في كتاب فتح الباري، يعني يأخذ تفضل ما رجحه الحافظ بأي قرينة اعتمد على ترجيحه من خلال فتح الباري، يمر على فتح الباري ويأخذ بعض الأحاديث ويدرس هذه الأحاديث، ثم يذكر القرينة التي اعتمدها الحافظ لترجيح الرواية سواء تضعيف أو قبول. كتاب جيد في مجلدين. وهناك كتب أخرى. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.